الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 66 بعد 200 من صحيح مسلم، وهو 33 من كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية. علم وجوبه من رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل السقاية، إذ لو كان مستحبا ما احتاجوا إلى الترخص. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حاوى حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. ويدخل في هذا الباب الأطباء والعساكر ومن يقوم في شأن الحجيج ويعصر عليه المبيت بمنى، وهذا من رحمة الله بعباده. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة، فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم، أقارب ليسوا أبناء عمهما بحيث أنهم أخوة الأب، لكن كل قريش أبناء عم، يسقون العسل واللبن، المنافسة في سقاية الحاج وإطعام الحاج ما زال إلى الآن. تجد بعض الناس يأتي بالعصير المجرد، وبعضهم يأتي بالعصير مع شيء من الكيك مع شيء من الماء، ربما يسمونه وجبة، وبعضهم ربما يأتي بالرز مع اللحم أو الرز مع الدجاج، لا سيما في أيام التشريق وفي أيام الحج الخمسة. وهكذا السقاية قد تكاد تكون متوقفة الآن بالنسبة للحرم على زمزم، إلا ما كان من توزيع بعض المياه. وأنتم تسقون النبيذ، يعني ينبذ الزبيب أو ينبذ شيء من الفواكه ثم يسقونهم به قبل أن يختمر، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة، فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب، وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرص السلف رضى الله عليهم على المتابعة. قال النووي في هذا يدل لمسألتين، أحدهما أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به، وهذا متفق عليه، لكن اختلفوا هل هو واجب أم سنة. وللشافعي فيه قولان أصحهما واجب وبه قال مالك وأحمد، ثاني سنة وبه قال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة، فمن أوجبه أوجب الدم في تركه. أما الدم الصحيح لا يجب في تركه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عمن ترك المبيت بمنى فلم يأمر بدم، فعلم أن ابن عباس رضي الله عنه قد خولف في أثره الذي عليه جماهير العلماء، من ترك شيئا من أعمال الحج عامدا أو ناسيا ففيه دم، الأثر ثابت عند مالك وغيره من طرق متعددة، لكن الصحيح العمل خلاف ما ذهب إليه ابن عباس. قال بعضهم الأثر عليه شبه إجماع، نقول لا إجماع، هناك فتاوى لعمر بن الخطاب وفتاوى لعطاء بن أبي رباح ولغيرهم تخالف ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه، بل أعلى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعلى بن أمية وقال يا رسول الله كيف أصنع، أحرمت بعمرة وقد تلطخت بطيب ولبست الجبة. ومعلوم أن التلطخ بالطيب من محظورات الإحرام ولبس الجبة من محظورات الإحرام، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الجبة فانزعها والطيب فاغسله. لم يأمره بفدية ولا بشيء من ذلك، فعلم أن أثر ابن عباس رضي الله عنه ليس على إطلاقه. وقد توسع المتأخرون توسع غير مرضي في الفديات، حتى من جرح عندهم عليه فدية، من حك شعره ونزلت شعره عليه فدية، من مشط لحيته وسقطت منها شيء عليه فدية. قال الشيخ مقبل رحمه الله: يحتاج أحدهم أن يحمل معه دينا محملة بالكباش، كلما أفتوه بفدية يذبح كبش. بينما لو بقينا على ما جاءت به الأدلة، خمسة أمور فيها الفدية: دم التمتع، دم القارن، دم المحصر، دم من جامع امرأته قبل التحلل الثاني، دم إزالة الأذى. هذه خمسة دماء عليها أدلتها. قال: المسألة الثانية، يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستسقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلا للشاربين وغيرهم، ولا يختص ذلك عند الشافعي بآل العباس رضي الله عنه، بل بكل من تولى السقاية كان لهذا. كانت السقاية في آل العباس، ثم أخذها آل الزبير، والآن ما ندري هل ما زالت فيهم أم انتقلت إلى غيرهم، والله أعلم. بعضهم تنازل عنها، وإلا في الجاهلية كانوا يتنافسون على الرفادة والسقاية. قال: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. اللحوم معروفة والجلود معروفة، والجلال ما يوضع على ظهرها وما يلتحق بها من العقال، وكذلك ما يوضع على ظهرها والفدم وكل ما يتعلق بذلك. وبالسند المتصل، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيء منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. أما الذبح تولاه علي بن تولاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، فقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم منها 63، قالوا على عدد أيام سنينه. ثم تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذبح ما غبر. وأما ما يقوم به من التجهيز فكان على الجزارين، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من جميعها، أخذ من كبدها ونحو ذلك. وفيه أن الجزار لا يعطى مقابل جزارته، لا من الهدي ولا من الأضحية ولا من الكفارة، مقابل عمله، لكن يعطى هكذا هدية وعطية صدقة مطلقة، أما مقابل فلا. وكانوا يسوقون الهدي في الأزمنة المتقدمة، أما الآن قد يتعذر سوق الهدي إلا على من كان من أهل المال والسعة، ربما يحمل هديه في سيارة ويوصل يستأجر لها مكان ويجعل من يقوم بها، وإلا فقد أصبح الناس يرحلون بغير حمل هدي، ثم يجدون ما يرغبون فيه أمامهم. هناك أماكن خاصة بالإبل واسعة، جاءت الشرائع والمعيصم، وأماكن خاصة بالبقر واسعة، وأماكن خاصة بالغنم واسعة، وأنت تأخذ الذي تريد. إن أحببت أن تذبح وتأخذ للبيت ما منعوك، وإن أحببت أن تتصدق به بقي في مكانه ويأتي من يأخذه. وبعضهم ربما بعض الجزارين يبيع له مثلا الذبيحة بمئة ريال أو بخمسين ريال، المهم ما هي عليه في شيء، هو قد استلم القيمة وقد استلم حق الجزارة، وهذا إنما شيء زائد. ولذلك سبحان الله، أهل مكة وسع الله لهم في أكل اللحوم قديما بالصيد ثم بالهدي وما في بابه، والآن بنفس هذا الأمر، بنفس هذا الأمر. قال: باب في الصدقة بلحوم الهدي. نعم هذا قرأناه. قال: باب الاشتراك في الهدي وإزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة. قال: أبو سند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاوى حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. ما جاء أنه نحر البدن عن عشرة في بعض الروايات، حمله بعض أهل العلم على في حال الشدة، وإلا الأصل أن البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال: في هذه الأحاديث دلالة جواز الاشتراك في الهدي، وفي المسألة خلاف بين العلماء، فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي سواء كان تطوعا أو واجبا، وسواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، ودليله هذه الأحاديث. وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء، وقال داود بعض المالكية: يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب، وقال مالك: لا يجوز مطلقا، وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقربين وإلا فلا، وأجمعوا على أن الشاه لا يجوز الاشتراك فيها. صحيح، الشاه لا يجوز الاشتراك فيها لأنها لا تجزى إلا عن واحد، وأما الإبل والبقر فيجزى عن سبعة، لكن القول أن يكونوا كلهم متطوعين أقرب، الذي يظهر والله أعلم أنه أقرب، لأن هذه ذبحت هدي أو ذبحت مثلا عقيقة أو ذبحت أضحية، فكون بعضها يذبح على غير القربة ما تكون كلها من باب القربة، وكما ترى الجمهور جوز ذلك والله أعلم. قال رجل لجابر: أيشترك في البدن ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة، اشتركنا كل سبعة في بدنة. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر، وفي رواية في حجته، وفي رواية: قد تقدم الذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، فلا حرج من الاشتراك في الهدي في مثل هذه الأمور. وهل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية من السن ونحوه؟ الذي يظهر أنه لا يشترط ما يشترط في الأضحية، بل ما كان يصلح لذلك ذبح. قال: في هذا فوائد، منها وجوب الهدي على المتمتع وجواز الاشتراك في البدن الواجبة، لأن دم تمتع واجب، وهذا الحديث صريح في الاشتراك في الواجب خلاف ما قاله مالك ما قدمناه عنه قريبا، وفيه دليل لجواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج. هذا قول للشافعي، هذا قول للشافعي، وعليه كثير من الناس لا سيما أصحاب شرق آسيا مثل الإندونيسيين ومن إليهم، يبدأون في ذبح هديهم من بعد منتصف القعدة. إذا ذهبت إلى أماكن الجزارة تجد الذبح الكثير للهدي على هذا الفتوى، أن دم الهدي يكون بعد العمرة، والصحيح أن دم الهدي في المتمتع أو في القارن يكون بعد الحج، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسألة خلاف وتفصيل، فمذهبنا أن دم التمتع إنما يجب إذا فرغ من العمرة ثم أحرم بالحج، فبإحرام الحج يجب الدم، وفي وقت جواز ثلاثة أوجه. الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج، والثاني لا يجوز حتى يحرم بالحج، والثالث يجوز بعد الإحرام بالعمرة، والله أعلم. قال: باب نحر البدن قياما مقيدة، أي السنة أن تنحر وهي قائمة، أما البقر والغنم يمد على الأرض ويذبح، لكن الإبل تنحر قائمة فإن ذلك أريح لها. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: أي المقيدة المعقولة، فيستحب نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى. صح في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، سناده على شرط مسلم. أما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضجعة على جنبيها على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث، وهذا الذي ذكرناه من استحباب نحرها قياما معقولة هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائما وباركة في الفضيلة. وحكى القاضي عن طاووس أن نحرها باركة أفضل، وهذا مخالف للسنة، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.